الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، ووصلنا عند الحديث السابع. تفضل.
عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة منزلة هذا الحديث عند العلماء، هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام لا يجاوزه لكثرة معانيه، بل قالوا ليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها المعنى المراد هنا غير النصيحة. قال الطوفي رحمه الله: واعلم أن هذا الحديث وإن أوجز في العبارة فلقد أعرض في الفائدة، وفي الأحاديث الأربعون وسائر السنن داخلة تحته، بل تحت كلمة منه وهي ولكتابه. لأن الكتاب مشتمل على أمور الدين جميعا. أصلا وفروعا واعتقادا. فإذا آمن به وعمل بما يضمنه على ما ينبغي فقد جمع الكل. قال العلماء: إنه من أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. قال العلماء: إنه من أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وأما ما قاله جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده. قال في الحديث عن أبي رقية: أبو رقية هذه ماذا تسمى؟ كنية. قلنا الفرق بين الكنية واللقب ماذا؟ الكنية تبدأ بماذا؟ أبو، أخو، أخ، أحسنت، أم، كذا. أبو رقية كنية، ويجوز للإنسان أن يتكنى باسم امرأة، سواء كانت بنته أو لم تكن بنتا له، يعني تكنى باسم امرأة، ويجوز ذلك. أبو رقية تميم ابن أوس ابن خارجة، اللخمي الفلسطيني، هو صحابي رضي الله عنه، أسلم سنة 9، هو وأخوه نعيم ولهما صحبة، فحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بقصة الجساسة في أمر الدجال، وكان راهب عصره وعابد أهل فلسطين، وهو أول من أسرج السراج في المسجد. قال ابن جريج قال عكرمة لما أسلم تميم قال يا رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها، فهب لي قريتي من بيتي لحم، قال هي لك، وكتب له بها. قال فجاء تميم بالكتاب إلى عمر فقال أنا شاهد لك، فأمضاه. وذكر الليث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك أن تبيع، قال فهي في أيدي أهلك إلى اليوم. كان يختم القرآن في 7. قال ابن سيرين كان تميم يقرأ القرآن في ركعة. مات 40، ودفن ببيت جبرين قرية من قرى الخليل بفلسطين. فقوله قال عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، كرره 3 من باب التوكيد. ومعنى النصيحة أيها الإخوة هي الإخلاص وبذل الوسع في إرادة الخير. تقول نصح، يعني ماذا؟ أخلص وبذل وسعه في إرادة الخير، فتقول فلان ناصح لك وفلان غشك وليس بناصح، واضح؟ ناصح يعني أراد لك الخير مخلصا وجمع لك الخير، فهي الخلوص. يقال شيء ناصح يعني خالص من الغش، ويقال عسل ناصح ولبن ناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة. هكذا الدين، فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانة. النصيحة، الدين النصيحة. ثم قال قلنا لمن؟ قال لله. الآن قال الدين، أي دين الإسلام. النصيحة يعني أصل النصح في اللغة الخلوص، ويقال نصحته ونصحت له، وهي إرادة الخير للمنصوح، وهي هنا عامة بحسب معناها اللغوي. قلنا لمن؟ يعني يا رسول الله. قلنا لمن؟ يعني يقول قلنا لمن يا رسول الله هذه نصيحة؟ قال لله. فالنصيحة لله الإخلاص له باعتراف الوحدانية وتفرد بصفاته الكاملة، لا يشارك فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه في كل وقت مع التوبة والاستغفار. هذه النصيحة لله عز وجل. فيثبت ما أثبته الله لنفسه، ويتعبد لله، ويرجع لله، فهذه كلها تعد داخلة في ماذا؟ النصيحة لله عز وجل في إثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتؤمن بالقدر وبأفعال الله، وأنه لا أحد يستحق العبادة غير الله، لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة له. هذه هي النصيحة، النصيحة بين العبد وبين ربه. ويجب أن تكون هذه النصيحة ظاهرا وباطنا. فظاهرا النطق بالتوحيد لا إله إلا الله والأعمال، وباطنا الاعتقاد يكون كله لله. هذه تدخل في النصيحة لله. قال ولكتابه، لكتابه يعني بحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد بالعمل به. هذه من النصيحة لكتابه. فالنصيحة لكتابه، النصيحة لكتاب الله هو القرآن، أن تؤمن به وتعتقد أنه كلام الله وأنه منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله حقيقة، وتخلص العمل لله عز وجل. هذه النصيحة لله عز وجل، أولا أن تعتقد أنه كلام الله، هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل، أن أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة. ثانيا أن تتعلمه. ثالثا أن تكثر من تلاوته. رابعا أن تتدبر، تتدبره يعني كتاب الله، فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره. خامسا أن تعمل به. فالعلم من غير عمل لا فائدة، لا فائدة منه. لذا العلم يقتضي ماذا؟ العمل، اقتضاء العلم العمل. فالعمل بكتاب الله يعني ماذا؟ كيف تعمل بكتاب الله؟ أحسنت، دائما تسمع العمل بكتاب الله، العمل بكتاب، كيف تعمل؟ أحسنت، العمل بكتاب الله أن تنظر كل ما حرمه الله فتجتنبه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تسيء الظن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا تسخر. لماذا؟ تعمل بكتاب الله، أن الله نهانا عن هذا. تعمل بما أمر به من العبادات ومن المعاملات. فكونك تعمل بما أمر الله به وتجتنب ما نهى عنه، أنت الآن تعمل بماذا؟ بكتاب الله. هذا هو العمل بكتاب الله، وهذا هو النصح لكتاب الله. واضح معنى النصح لكتاب الله؟ فهذا هو من النصيحة لكتاب الله. فعرفنا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، ولرسوله كذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأن تشهد أن محمد رسول الله. طيب، شهادة أن محمد رسول الله يستلزم ماذا؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر. الإنسان يقول أنا أحب الرسول وينطق بالشهادتين محمد رسول الله، ثم يأتي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية أو أنه أخبر بحكمة كذا وكذا، يقول يا أخي هذا أنا ما هذا الحديث يعني ما أقبله، يعني ما الخبر هذا ما أصدقه، يعني صعب، العقل لا يصدق هذا. هل هنا هذا كان ناصحا لرسول الله؟ هل كان مؤمنا برسول الله إيمانا يعني الذي يقتضي شهادة أن محمد رسول الله؟ لا، لأنه ماذا؟ لم يصدق أخباره. أو لم يعمل بسنته، ويقول أنا أحب الرسول، يدعي، كل يدعي أشياء، لكن عند العمل يفرق. الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم والذي لا يحب، فهذا هو معنى ولرسوله، يعني التصديق بنبوته وقبول ما جاء به ودعا إليه وبذل الطاعة له فيما أمر ونهى والانقياد له فيما حكم وأمضى وترك التقديم بين يديه، لا يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته وغيره، يقدم قوله ويؤخر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإعظام حقه وتعزيره وتوقيره ومؤازرته وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة. هذا هو النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يبتدع في الدين. وقد مضى معنا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكذلك أن يتمسك الإنسان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سيجد في ذلك اختلاف وافتراق الناس، فماذا يصنع؟ يتمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبسنة من بعده ممن أمر بالتمسك بها من الخلفاء الراشدين المهديين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ماذا نصح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاجتنابك للبدع هذا من ماذا؟ من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلك لما أمر به هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأخذ بأحاديثه، وألا تعترض على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تحكم على الحديث بالضعف وليس لك علم في ضعفه وصحته. وهذا من النصح لرسول الله. ثم قال بعد ذلك: ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين أيها الإخوة، الأئمة هم الولاء من الخلفاء الراشدين، فمن بعدهم ممن ولي أمر هذه الأمة ويقوم به. فمن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف وجهاد الكفار معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم وقد يتأول ذلك أيضا في الأئمة الذين هم العلماء الدين. فمن نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردوا، وتقليدهم ومتابعتهم على ما رووه إذا اجتمعوا. هذه لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يدخل تحت هذا ماذا؟ كيف؟ أحسنت، العلماء والأمراء، هذا داخل في أئمة المسلمين. هناك أئمة للمسلمين، الأمراء ويعملون بعمل العلماء فهم ينفذون. فالمراد بأئمة المسلمين ولاة الأمور، والنصيحة لهم تكون باعتقاد ولايتهم، السمع والطاعة لهم بالمعروف، والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك، فهذا من النصيحة لهم. فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه، فإنه يجب عليه النصيحة فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب. فإن نقص أو قصر فإنه ليس ناصحا لولاة الأمور. لماذا؟ لأنهم ائتمنوه على هذا العمل فلم يقم به أو تهاون فيه. كذلك النصيحة، من النصيحة لولاة الأمر مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها فيبلغون بها إن كانت من غيرهم، وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها. يعني إن كانت من الأمراء يبينون الخطأ لهم. هذا من النصيحة لمن؟ لأئمة المسلمين، ويدخل فيها الولاء والعلماء. نصيحة للولاء إن كان الخطأ من غيرهم يكاتب لهم ويوصل لهم أن الخطأ كذا وكذا. طيب إذا كان خطأ منهم يبين لهم أن الخطأ كذا وكذا، هذا من النصيحة لولاة الأمر. والنصيحة لهم لا تكون في المجالس، يأتي إنسان في المجالس ويتكلم في ولي الأمر ويتكلم في الأخطاء، هذا ما عالج، هذا إيش؟ هذا أفسد، يوقر الصدور ويسبب زعزعة للأمن. أما الذي يريد النصيحة، النصيحة بابها معروف، يذهب إلى الناصح ويتكلم له معه ويخلو به، يأخذ بآداب النصيحة، فهي على عامة المسلمين وعلى الولاة من باب أولى. هذا بشر، قد تأخذ العزة بالإثم، ويعني لا يتقبل هذه النصيحة فيصنع ما يصنع. لكن النصيحة لها آداب، إن كانت لعامة الناس يأتيهم ويخلو بهم وينصحهم، هذه نصيحة وليست ماذا؟ فضيحة. أما يأتي أمام الناس ويتكلم الخطأ الفلاني وأنا لا أخاف الله لومة لائم، أبين خطأ الحاكم. لا يا أخي، النص الباب معروف، كتابة تصل إليه، توصل إلى من كان عنده يوصل الكلام إليه. طيب ما حصل، لم تستطع، ليس عليك إثم، لا تؤاخذ. فالنصيحة لأئمة المسلمين سواء الخطأ من غيرهم بأن يوصل هذه النصيحة لهم، أو كان منهم بأن يوصل هذه النصيحة بآدابها، فهذا من النصيحة لولاة الأمر. كذلك النصيحة للعلماء، إذا وجد شيء لم يتضح للعالم والداعية فيذهب إليه ويبين له ويدعو لهم، يعني مع بذل النصيحة يدعو لهم. تجد بعض الناس يتكلم في ولاة الأمر ويقول أنا ناصح، تجد ما يصلي، هو ينصح نفسه أولا قبل أن ينصح الناس. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، يعني عنده دعوة مستجابة، له دعوة، هذه الدعوة لك مستجابة، لم يخصها لنفسه، جعلها للسلطان. لماذا؟ أحسنت، لأن في صلاحه تصلح الرعية، وإذا استجيب الدعوة تكون المصلحة عامة، فالإنسان ينظر إلى ما فيه مصلحة عامة دون المصلحة الخاصة. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان. فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم. وبعضهم قد يترك الدعاء لهم خوفا من بعض الناس أن يصفونه بأنه مع السلطان، أو أنه إيش، يعني يصفونه أوصاف. طيب، وعامتهم، عامة المسلمين. عامة المسلمين لا يغشهم، يكون ناصحا لهم بالصدق والمعاملة، بالبيع والشراء والمعاملات، هذه كلها من ماذا؟ من النصيحة لعامة المسلمين. شخص مستقيم يغش الناس ويحدث بالكذب، وهذا إيش؟ هذا غاش للمسلمين، لم يكن ناصحا لهم. فالنصيحة لهم أن يكون يدلهم على ما فيه خير لهم، يكون ناصح لهم، يقولون فلان إيش ناصح، فلان ناصح، قل لا فلان انتبه من فلان غشاش يغشك، فلان غشاش يغشك، فلان ناصح، عليكم السلام ورحمة الله، فلان ناصح لك، يعني يسعى لما فيه خير لك ويبين هذا فيه خير لك، وفلان غشاش يعني يغشك في المعاملة، يغشك لا يدلك على الخير. فالنصيحة لعامة المسلمين أن تدلهم على الخير، وأن تعاملهم المعاملة الحسنة في البيع والشراء، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فهذا هو دين الإسلام، أتى بهذه الكلمات اليسيرة التي تدل على أن الدين جاء بهذه الأمور، وهي الدين النصيحة. هذا من الكلمات اليسيرة ومن جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، بل قالوا كل الأحاديث التي مضى ذكرها والتي ستأتي كلها مدارها على هذا الحديث، بل قالوا كل الدين مداره على هذا الحديث. فعلا لمن تأمله، لمن تأمل هذا الحديث، الدين النصيحة، كلمة مختصرة، وتكون هذه النصيحة قلنا لمن؟ يعني يا رسول الله، تقدير في رواية كررها ثلاثا، قال لله بما ذكرنا إثبات الأسماء والصفات وحدانية الله، هذا كله داخل في النصيحة لما لله ولكتابه، أي أن تؤمن أنه كلام الله، أن تؤمن بفضائله وبأخباره وتعمل به، ولرسوله أن تعمل بسنته وتصدق لأخباره وتجتنب ما نهى عنه، هذا من النصيحة لرسول الله. ولأئمة المسلمين، ويدخل في الأئمة ماذا؟ العلماء والأمراء، العلماء يحكمون ويبينون والأمراء ينفذون. ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة الناس، نصيحتهم بالبيع والشراء والمعاملات، وإذا رأيت يعني هذا الشخص الذي يفعل خطأ تنصح له، تقول لا هذا خطأ، أنا لك من الناصحين، افعل كذا وكذا. ترى شخص ضال الطريق، من النصيحة له أن توجه. ترى شخص يخطئ في عبادته، من النصيحة له أن تبين له هذا الخطأ، ومن الغش أن تتركه ولا تبين له. فالمسلم يعمل بهذا الحديث، وهو حديث عظيم، قاعدة من قواعد الدين. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إياكم.